إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وقرأنا أحاديث هذا الباب. وأول حديث في الباب حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى، ما الذي أخر أبا قتادة عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يكن محرم؟ نقول كانت هذه القصة في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام محرما، وأمر أبا قتادة أن يذهب عن طريق البحر حتى يكون مانعا من أي هجمة مباغتة من الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة يذهب من طريق البحر، وهو جاء أي في الطريق إلى مكة، حتى لا يأتي أحد ويباغت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في طريقهم إلى الحديبية. في هذا الطريق وهو ذاهب من هذا الطريق البحر وبدو يجي على الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت هذه القصة. المسألة الثانية، امتناع الصحابة الذين كانوا مع أبي قتادة عن معاونته في صيده برفع صوته أو مساعدته في هذا الصيد بشيء، دليل أنهم كانوا يعلمون أن المحرم يحرم عليه أن يصيد وأن يعاون على الصيد، لأنه لولا علمهم بذلك لما امتنعوا عن مساعدة أبي قتادة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، قوله فرأى حمارا وحشيا، الحمار الوحشي من أهل العلم من قال هو نوع من البقر، أقرب شيء لما يعرف اليوم ببقر النوع، بقر النوع. وظاهر الحديث أنه نوع من الحمير وليس نوع من البقر، وأغلب أهل العلم أنه هذا الحمار الذي تكرمه الذي يعرف اليوم بالحمار المخطط. كلمة على الهامش، شوف الجزيرة العربية كان فيها أشياء اليوم ما هي موجودة، انتبهوا. خبرني واحد من حقون البيئة يقول الطيور المهاجرة بطلت تجي على الجزيرة العربية، ليش؟ يقول لحملات الصيد الشديدة كل ما جاءت ترجع مهاجرة تجي الطيور ما تخرج راحت في الصيد. مسألة لما صاد أبو قتادة هذا الحمار الوحشي قربه للصحابة خلاص صاد وجابه، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل، واللي أكلوا بعد ما أكلوا كأنهم خشيوا أنهم وقعوا في إثم، خشيوا أنهم كأنهم وقعوا في إثم أو في وقعوا في ما يخالف الإحرام. فلما أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. فدل ذلك أن المحرم يجوز أن يأكل من الصيد إذا لم يصد لأجله وإذا لم يعاون عليه، إذا لم يصد لأجله وإذا لم يعاون عليه. مسألة، هذا الحديث فيه أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد. سيأتي في الباب التالي لهذا الباب حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قال إن يعني تأثره ما في وجهه، قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. ما وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ نقول وجه التوفيق بين الحديثين هو ما جاء في حديث جابر عند أبي داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وأفاد حديث أبي قتادة وما لم يعن عليه المحرم، فالمحرم يحرم عليه أن يصيد ويحرم عليه أن يعين على الصيد ويحرم عليه أن يأكل من صيد صيدا له، أن يأكل من صيد صيدا له. وهذا هو وجه التوفيق بين الحديثين، الحديث الأول الذي فيه أن الرسول قال إنما هو طعمة أطعمكموها الله، والحديث الثاني الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد صيد الحمار الوحشي وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم أي أن المحرم أي أن إحرامنا هو سبب امتناعنا عن أكل هذا الصيد. ثم أورد الإمام رحمه الله عن الزبير بن العوام أنه كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم، قال مالك والصفيف القديد، والصفيف القديد كان أول ما في ثلاجات تحفظ اللحم، فكانوا يقددوا اللحم يقطعوه شرائح ويملحوه ويعرضوه في الشمس، ويسمى هذا المقدد يسمى لحم قديد، يسمى لحم قديد، وكانت هذه طريقتهم في حفظ اللحم، كانت هذه طريقتهم في حفظ اللحم، يعرضونها للهواء وللشمس مع ملح حتى تنشف ولا تتعفن، حتى تنشف ولا تتعفن. وهذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله ليبين أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد إذا صاده وهو حل، إذا صاده وهو حل. فلو كان إنسان عنده لحم من صيد صاده، من صيد صاده وبعد ذلك أحرم، صاده وهو حلال ثم بعد ذلك أحرم، جاز له أن يأكل من لحم هذا الصيد كما كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأكل من لحم ضباء كان قد صادها قبل ذلك وقدده، فكان يأكله وهو محرم. ففيه أن المحرم لا يحرم عليه أن يأكل من لحم هو لحم صيد صاده وهو حلال، صاده وهو حلال. مسألة، الآية أطلقت وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، وقلنا إنه المحرم على المحرم أن يصطاد أو أن يعين على الصيد أو أن يأكل من لحم صيد ذبح صيدا من أجله. طيب، وقلنا لا يحرم عليه أن يأكل من لحم صيد صيده وهو حلال. طيب مسألة، التجار في الطريق يعلمون أن الحاج سيأتي من هذا الطريق، جنس الحجاج سيأتي من هذا الطريق، فهم يصيدون الصيد ويبيعون لحمه للحاج، ويصيدونه من أجل الحاج حتى يعني يبيعوه عليهم، يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ قال العلماء لا، لأن الآية مطلقة، ولأن هؤلاء إنما صادوه من أجل الحاج، حتى ولو كان الحاج يشتريه بالشراء، فلا يجوز للحاج أن يأكل من لحم صيد صيد له ولو بالشراء، ولو بالشراء، إنما يجوز له أن يأكل من لحم صيد لم يصد له أو لحم صيد صاده وهو حلال. ثم أورد عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل أن عطاء بن يسار أخبر زيد بن أسلم عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر الذي صدره في أول الباب، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ أقول هذه الرواية مرسلة، ولكنها تفيد أن الرسول أراد أن يثبت لهم تأكيد حلهم، فهو طعم أطعمكم الله إياها، وليؤكد لهم ذلك قال هل معكم من لحمه شيء، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحوت الكبير الذي رآه الصحابة ملقيا على سيف البحر فأكلوا منه شهرا، أكلوا منه شهرا، وكانوا حملوا البعير بحمولته وأدخلوه في محجر عينه، في حجر محجر عين الحوت، فلم يصب العظم الأعلى للعين فقط، لم يصب العظم الأعلى لعين هذا الحوت. ثم بعد أن أكلوا وخلصوا الشهر وصلوا إلى المدينة ورجعوا بعد ذلك إلى المدينة، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكلهم من لحم الحوت فقال هو حلال، ثم ليؤكد لهم أنه حلال قال هل معكم منه شيء؟ فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث المرسل هو تأكيد لإثبات حلية أكل لحم الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم، وإذا لم يساعد أو يشارك المحرم في صيده. ثم أورد المصنف رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلم الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه. أقول هذا الحديث فيه أيضا تأكيد ما تقدم من أنه يحل المحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصد له. هذا البهزي رمى بسهمه حمارا وحشيا، مشى الحمار حتى طاح بأثر هذا السهم ومات خلاص. فلما جاء الرسول رأى الصحابة هذا الحمار وفيه سهم، فقال الرسول دعوه سيأتي صاحبه، لأنه فيه سهم معناته رح يجي صاحبه، فعلا شوية وجاء صاحبه. فهذا البهزي صاد الصيد مو للرسول ولم يصده من أجل الصحابة خلاص. فلما شاف الرسول والصحابة قال يا رسول الله دونكم وإياه خذوه، فأمر الرسول بتقسيمه بين الصحابة. فهذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصد لأجله ولم يعن عليه. مشوا في الطريق لقوا ظبي حاقف، ظبي حاقف يعني منحني بسبب إصابة بسهم لكن لسه ما قتل ما مات. فأمر الرسول رجل يقف بين الناس وبين هذا الظبي لا حد يحركه وتسبب في موته، فيصير كأنه المحرم قتل، حتى يتعدى الناس كلهم ولا يؤذى هذا الصبي، لأنه إذا سووا أي شيء ومات بسبب هذا الأمر فإنهم قد ارتكبوا بذلك محظور من محظورات الإحرام وهو صيد البر حتى مر آخرهم. ففيه أن المحرم يمتنع عليه ليس فقط أن يصيد وليس فقط أن لا يساعد، بل لا يتسبب في موت الصيد، لا يتسبب في موت الصيد بأي طريقة، يبتعد عن طريق الصيد لأنه حرم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. أقول هذا فيه أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا لم يصد لأجله. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأله هذا الحاج العراقي عن لحم الصيد الذي وجدوه يباع في الأسواق هل يجوز لهم أكله؟ يباع في الأسواق، ما هم جالسين في الطريق استنوا الحاج يمر، هذه مدينة الربذة أو قرية الربذة فيها سوق، وفي السوق يباع لحم صيد، لحم ضباء أو غيره يباع في هذا السوق، فهو ليس لحم يصاد ويوقف به في الطريق حتى في طريق الحاج حتى إذا مر، لا، إنما في نفس القرية يباع هذا اللحم للناس. فسأل هذا الركب العراقي من الحجاج أبا هريرة عن حكم شراء الحاج لهذا اللحم وأكله، هو لحم صيد، فأفتاهم أبو هريرة بجواز ذلك. وكان أبو هريرة والي البحرين من قبل عمر بن الخطاب، والبحرين هي المنطقة التي تعرف اليوم بالأحساء، منطقة الأحساء هذه تعرف قديما باسم البحرين، إذا البحرين الجزيرة، وهذه كلها اسمها الأحساء، قيل اسمها سميت بالبحرين لأنه ينبع فيها عيون ماء عذبة بجانب الماء المالح فسميت بحرين، هذا ماء مالح وهذا ماء حلو. فهو والي عمر، فلما جاء إلى المدينة قال: شككت في نفسي في المسألة اللي أفتيت فيها، فسألت عمر، فقال له: عمر أنت بيش أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بكذا وكذا، يعني بالجواز. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعت ظهرك، أو قال: لفعلت بك يتواعده، لفعلت بك يتواعده. وهذا بين عمر وأبي هريرة رضي الله عنه من باب الدالة، لأنه هو متولي عن عمر في البحرين، متولي عن عمر رضي الله عنه في البحرين. أعاد الإمام مالك هذه القصة برواية أخرى، الرواية الأولى من طريق سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيد بن المسيب هو صهر أبي هريرة، متزوج بنت أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة. الآن جابها عمر بطريق آخر، جابها الإمام مالك بطريق آخر من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر، يعني يحدث أباه ابن عمر، أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب. شوف الرواية الأولى: فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، ظاهر الرواية مبهم هل يبيعوه. الرواية الثانية فسرت أنهم هم صادوه لهم يأكلوه، فجلسوا معهم يأكلوا، وهذا أبعد لي أن يكونوا صادوه من أجل الحاج. والعلماء بناء على هذا الأثر وهذا الأثر قالوا: لو كان اللحم صيد يباع في السوق لا يقصد بصيده الحاج، يجوز للحاج أن يشتري. الرواية الثانية سبب إرادة المصنف لها أنها فسرت أنهم صادوا الصيد لهم لكي يأكلوا لا من أجل الحاج، ففيها: فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة، يعني حلال ليس حرم، يأكلونه، إذن هم صادوه من أجلهم يأكلونه، فأفتاهم بأكلهم. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتم بغير ذلك لأوجعتك. ثم أورد الإمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بذلك؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد. رجل من جراد يعني جماعة من الجراد، جراد طائر جماعة، رجل من الجراد. فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. أقول هذا الكلام كان من كعب الأحبار بحسب علمي، بحسب علمي أن الجراد نثرة حوت، وإلا الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. الجراد يخرج من بيض يكون في الصحراء، يكون في الصحراء وفي الأرض، وليس هو نثرة حوت. وجاءت رواية عن كعب الأحبار بطريقة أخرى، فأخرج الشافعي أو روى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار قال أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي فمرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما. فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين فقال ما جعلت على نفسي؟ قال درهمين. قال بخ درهمان خير من 100 جرادة. نعم لو عم الجراد نعم. فهذا الخبر الآخر يخالف هذا الخبر الأول، هذا الخبر الآخر يخالف هذا الخبر الأول، وينبغي أن يعتمد هذا الآخر، فإن الجراد ليس من صيد البحر بل هو من صيد البر، وينبغي للمحرم أن يتجنبه، ينبغي للمحرم أن يتجنبه فلا يصطاده، ينبغي للمحرم أن يتجنبه ولا يصطاده. ثم قال الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فأبتاعه فلا بأس به. إذن قرائن الحال تساعدك أن تعرف حكم هذا اللحم الذي يباع، هو لحم صيد بلا شك، لكن قرائن الحال تساعدك هل صيد من أجل الحاج أو أنه صيد لغير الحاج. فإذا كان صيد لغير الحاج يجوز له أن يأكل منه ويجوز له أن يشتري منه. لما؟ لأنه لا يحرم عليه أن يأكل من الصيد الذي لم يصاد من أجله. أما إذا استشعر أن هذا الصيد صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه ولو بالشراء، لا يجوز، لا يجوز. طيب ما الحكم إذا المحرم صاد صيدا؟ ما حكم هذا الصيد؟ قال العلماء هذا الصيد حكمه حكم الميتة، جمهور العلماء على أن حكمه حكم الميتة، لأن المحرم صاد ولا يجوز له أن يصيد، وذكى ولا تجوز تذكيته لأن هذا محرم عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على المحرم ويجوز لغير المحرم، لكن الأولى الأول قواه الشنقيطي وهو قول كثير من أهل العلم. إذن حكم الصيد الذي يصيده المحرم إيش؟ أنه ميتة، لأنه حرام عليه أن يصيده، وبالتالي تذكيته غير مجزية، غير محلة له. وبعض أهل العلم قال هو جائز لغير المحرم، ولكن الأول الذي رجحه الشنقيطي وجماهير أهل العلم. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، لا بأس أن يجعله عند أهله. يعني لو الإنسان أحرم وعنده صيد صاده في البيت إما مذبوح وإما غير مذبوح ليس عليه أن يرسله لأنه صاده وهو محرم. نعم لو أحرم وهو في يده عليه أن يطلق. يعني لو صاد صيد هو ماسكه وأحرم فنقول له عليك إنك تتركه، لكن صيد صدته من وأنت حلال وموضوع عندك في الحظيرة في البيت فاتركه لأهلك، ما في مشكلة، ما يلزمك أن تطلقه وتخرجه من الحظيرة. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك أنه حلال للمحرم أن يصطاده. أقول دليل ذلك أنه من صيد البحر، يشمله اسم صيد البحر الذي أباحه الله وأحله للمحرم. الباب الذي يليه: قال: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. نعم. التبويب عند الإمام مالك هذا من حسن التصنيف، أن يبوب المسألة ثم يبوب باب آخر يفصل في هذه المسألة. والمصنفات مثل الموطئات، موضوعها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة، فالموطأ مثل المصنف. والفرق بين الموطأ والمصنف أن الموطأ أقرب وأيسر في الحجم وفي الفقه والتبويب. في المصنف يورد المسألة، يقول من قال بكذا، ثم يقول من قال بكذا، ثم يقول من قال بكذا ويمشي. في الموطأ لا، يبوب ويورد ما يدل على فقه المسألة، ويراعي في التبويب فيما يورد ما يساعد الدلالة على المعنى الراجع. وهذا المثال بين أيدينا من أوضح الأمثلة في هذا الباب، فإن الإمام رحمه الله أشار إلى الجمع بين الأحاديث الأولى وهذه الأحاديث بأن بين من التبويب أن هذا النوع من الصيد يحل للمحرم بخلاف الأول، فكأنه يشير إلى أن الذي لا يحل هو ما صيد من أجله كما في هذا الحديث، والذي يحل هو الذي لم يصد من أجله. وساق الكلام على هذا الأساس، فقال: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. أورد فيه حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء أو ودان موضعان قريبا من الجحفة، الأبواء تبعد عن الجحفة مقدار 20 ميل، وودان تبعد عن الجحفة مقدار 8 أميال. سميت الأبواء بالأبواء لأنها منطقة تتبوأ فيها الأمطار وتتجمع فيها مياه الأمطار، ووجدان اسم جبل في تلك المنطقة. ففي هذه المنطقة في الجحفة اللي هي الآن تعتبر إيش قلنا رابغ صح، في هذه المنطقة حصلت هذه القصة. جاء الصعب بن جثامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمار الوحشي وأهداه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقرائن الحال دلت الرسول أنه إنما صاده من أجل الرسول فرده الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حكمه تبين ما دل عليه من فقه في مسألة الصيد تبين، لكن في مسائل أخرى تتعلق بالآداب، منها واحد أن المسلم عليه أن يراعي خواطر الناس، إذا رأى في خاطر أخيه تغير في وجهه أو كذا ما يسكت، يبين ويجبر خاطره. هو الآن رأى الصعب بن جثامة يريد أن يهديه ورأى أنه تأثر برده للهدية، يعني بحد تعبيرنا يعني حصل في كسر خاطر، فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يجبر هذا الخاطر ويرفع هذا التأثر، فقال له إنا لم نرده إليك يعني انتقاصا لك أو انتقاصا لهديتك أو كرها لها، إنما رددناه لأن حرم ويعني وأنت صدته من أجلنا. فهذا فيه من الأدب أن على المسلم أن يراعي خواطر الناس ونفسياتهم ويبين لهم ما يحسن الحال بينه وبينهم. أيضا فيه من الآداب أنه لا مانع من أن يذكر المسلم السبب، وإن كان في هذا الذكر إشارة إلى عبادة أو إلى عمل صالح هو يعمله، إذا كان في هذا الذكر ما يرفع اللوم أو ما يرفع التأثر الذي حصل عند الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأمور كثيرا، يراعي مشاعر الناس ويراعي أحوالهم ويستألفهم ويسد طرائق الشيطان إلى قلوبهم ونفوسهم من هذه الأمور، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. وكان أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارض تعارضت مراعاة المشاعر مع حكم شرعي أو خشية أن يلتبس حكم شرعي بمراعاة المشاعر يقدم إيش؟ بيان الحكم الشرعي ورفع الالتباس. فقد جاء في الحديث عند ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل نزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، فأمر الرسول بذبح شاة. الآن إيش رح يجي فيها لهذا الرجل؟ أنها ذبح له صح ولا لا؟ أنها ذبح له. لو سكت الرسول إيش سينتج؟ أن يظن الناس أن من السنة في إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحة خلاص. فلما جلس الرسول بعد هذا لم قال أما إنا لم نذبحها من أجل مجيئك، إن عندنا غنم كلما بلغت 100 وزادت نذبح الزيادة، فهذه الزائدة وإحنا ذبحناها. مع أنه ممكن تقول يا أخي كان سكت يجبر خاطر يخليه يظن أنه ذبحها عشان هو جاء أو إكراما للضيف، نقول لا، لأن المقام مقام تشريع ورفع التباس. فمن أجل هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولذا رد العلماء على من يقول إنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بإرداف أخته عائشة والذهاب بها للتنم تطيبا لخاطرها بس سنة، ولا هذا يعني يقولوا لا، إن لم يكن في هذا التطيب ما يوافق الشرع وما هو من الشرع ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح الرسول يحفظ المشاعر، صح الرسول يريد تطيب القلوب، لكن فيما لا يكون مخالفا للشرع أو يؤدي إلى التباس حكم شرعي. الموضوع واضح، انتهى الموضوع واضح. تطيب الخواطر، تراعى أنفس الناس، يعني مراعاة المشاعر، هذا ترى أصل في السنة، مراعاة المشاعر أصل في السنة. وممكن واحد يجمع جملة كبيرة من الأحاديث النبوية التي فيها أن الرسول راعى مشاعر الناس، راعى مشاعر الناس. مثلا على سبيل المثال من هذا الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن بعض الصحابة فعل أمر خطأ يقول: ما بال أقوام، فيراعي مشاعرهم بعدم التسمية، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، راعى مشاعرهم. من ممكن تورد في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر زوجاته في قضية عسل المغافير حتى لا يتأثروا بالريحة أو كذا. وأنه ممكن تورد في هذا الباب أن الرسول راعى مشاعر حفصة في قضية أنه جاء بسريته في بيت حفصة، والرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن هذا يجوز له لما فعله أصلا، لما فعله أصلا. كيف والرسول يقول: إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. فلولا أنه يجوز، لكن راعى مشاعر حفصة ويعني وطيب خاطرها في هذا الموضوع. فمراعاة المشاعر أصل، ولكن من أهم ضوابطها أن لا تؤدي إلى التباس حكم شرعي أو أن تعارض حكما شرعيا. فعندها هذا ينبغي أن يقرر الحكم الشرعي كما هو. من هذا الباب، هذا الذي بين أيديكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. الحديث التالي حديث عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. هذا يقرر أنهم رضي الله عنهم فهموا أن الحكم على هذه الصفة، أن المحرم يحرم عليه أن يأكل مما صيد من أجله. عثمان بن عفان استشعر أن القضية فقط من أجله هو، لأنه أمير المؤمنين أو لأنه من بني عمومتهم أو لأنه قريب لهم، أو فهم ذبحوا جاءوا بهذا الصيد من أجله، فقال: أنا ما أكل، هو صيد من أجلي، لكن لم يصد من أجلكم، كل أنتم، هو صيد كل أنتم، هو ما يأكلهم يأكلون. فهذا يقرر المسألة كما يريد بيانها الإمام مالك رحمه الله، أن ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد هو الصيد ذاته، وما صيد من أجله هو. ثم أورد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أخي، إنما هي 10 ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. يعني تقول: يا أخي، أنت إذا أحرمت إحرامك كله ألين تعود وترجع 10 أيام، هي كلها 10 أيام، فأي لحم لقيته وشكيت فيه أنه لحم صيد أو أنه صيد من أجل أتركه، هي 10 أيام أصبر عليها، هي 10 أيام أصبر عليها، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعينك ويعوض الخير. وطبعا من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فما بالك بالمحرم يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا تخلج في نفسه شيء، يعني شك في شيء، تركه. وهذا أدب نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإنسان يستبرئ لدينه. فعائشة رضي الله عنها هنا تتأدب بهذا الأدب النبوي، وتعلم ابن أختها هذا الأدب النبوي. وابن أختها من هنا؟ عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير أخو عبد الله ابن الزبير. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله، يعني عليه جزاء ذلك الصيد كله، ما نقول عليه بس على قدر ما أكل، لا يا أخي، أنت تعلم أنه الصيد حرام عليه، فما دام أنت أكلت فيه فصار حكمك كحكم من صاد، فعليك أن تأتي بمثله. يعني مثلا ظبي ما أكل من الظبي إلا قطعة قد كده، ما نقول له عليك قيمة هذه القطعة، لا نقول له عليك الصيد كله، لأنك بأكلك منه وأنت تعلم أنه صيد وأنه صيد من أجلك وقعت في المحظور. وهذا المحظور ما هو؟ أن من قتل وهو محرم صيدا من صيد البر عليه مثله، يحكم به اثنان ذوى عدل منكم. فالإمام يقول حكم من صاد صيدا أنه كذا، وكذا حكم من أكل من صيد صيدا من أجله، لأنه بأكله منه كأنه رضي بذلك وأعان عليه. قال مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. ليش؟ لأنه الميتة حلال لك بالاضطرار، والصيد وإنت محرم حرام عليك. فرق بين الصورتين عرفته؟ يعني الآن الإنسان هو محرم جاع ما لقي شيء يأكل ولا في أحد يعطي أكل، ولقي ميتة وشايف ظباء وهو محرم، أيهم يفعل؟ يصيد الظباء ويأكل أم يأكل من الميتة؟ قال مالك يأكل من الميتة. لما؟ لأن الله أباح لمن اضطر إليها، وأما الصيد فلم يبحه للمحرم مطلقا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، انتهى، حرام على المحرم أن يأكل من الصيد. فهو يقول يأكل من الميتة لأن الله أباحها له، ولا يأكل من الصيد. وقلت لكم حكم صيد المحرم وذبيحة الصيد هذا بالنسبة للمحرم حكمه إنه إيش؟ ميتة، لكن الله أباح له هذه الميتة ولم يبح له تلك الميتة، فيأكل من الميتة التي أباحها الله له. هذا وجه كلام الإمام مالك. قال وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. هذا وجه استدلال الإمام مالك. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا، فأكله لا يحل. ليش؟ لأنه حرم عليه الصيد، وبالتالي زكاته ليست زكاة من تحل تذكيته، فيصير هذا الصيد المذكى ميتا، فيحرم عليه ويحرم على الحلال، لأنه لم يذكى بذكاة شرعية، هل تجوز تذكية غير المسلم؟ والكتاب الجواب لا تجوز، غير المسلم والكتاب لا تجوز تذكي، حتى ولو ذكى بالذكاء ما دام ذبحها كافر ملحد أو كذا لا تجوز ذبيحة. قال فهذا في حكم أن الله حرمها على المحرم حكما مطلقا في كل حال، ولم يقيد هذا الحكم من جهة من الجهات، دل ذلك على تحريمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لغير المحرم أن يأكل منهم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والظاهر الأول، الظاهر هو الأول، هذا ظاهر النصوص، وينبغي الوقوف عند الظاهر ما لم يأتي ما يصرفنا عنه، ظاهر النصوص هو هذا. وابن عباس كان يقول عن آية الصيد، يقول هي مبهمة. إيش يعني هي مبهمة؟ هي مطلقة، أي في كل الأحوال، أي إن الله حرم الصيد في كل حال، هذا معنى قوله هي مبهمة، يعني أنها مطلقة، لم يحل الله عز وجل الصيد مطلقا للمحرم، لا في صيده ولا في أكله ولا بالإشارة إليه ولا بالمعاونة عليه مطلقا، ولا ما صيد له. وجاء النص عن الرسول خصص فقط أكل الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم، بس ما عدا ذلك باقي على التحريم. هذا الصيد لا يحل للمحرم بحال، هذا معنى قول ابن عباس هي في كتاب الله مبهمة. ها؟ خلاص أنت يأكل من الميتة. إذا خلاص يصير حكمه حكم الميتة. يصير حكمه حكم الميتة. إيش تسوي؟ أيوة. ويصير في أنا. هي خلاص هنا يقول الأستاذ يقول ماذا لو كانت الميتة فاسدة غير صالحة للأكل أو يخاف أن تضره أو يخاف أن تضره. هي ما دامت ميتة هي فاسدة وفعلا يخاف أن تضره. ولذلك العلماء قالوا الضرورات تبيح المحظورات خلاص، ثم قالوا والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك يقولون المضطر يعني الذي يخشى الموت يباح له الأكل من الميتة بقدر ما يرفع اضطراره، لأنه إذا خرج عن حال الاضطرار مع السر مضطر ما يجوز له أن يأكل منها. فالضرورة تقدر بقدرها، لذلك هو يأكل من الميتة ولا يكثر، لأنها أصلا هي ميتة يعني فاسدة حبس الدم فيها أو غالبا ما تسلم من نوع من العفن، هذا كله يعني أنها فاسدة. لذلك الله حرم علينا الميتة، حرم علينا الميتة والمنخرقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيته. فالإنسان حينما يطبق هذه المسألة أنه يباح له أن يأكل من الميتة إذا اضطر، ينبغي أن يقدر الضرورة بقدرها فيأكل بالقدر الذي يرفع عنه الضرورة ولا يزيد. الزيادة حرام. ليش حرام؟ لأنه خرج عن الحالة الذي يباح له أن يأكل فيها من الميتة. واضح؟ طيب، قال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. أقول هذا الذي قاله الإمام مالك هو الظاهر المختار، يعني قد يقول بعض الناس أنه إذا قتل الصيد عليه مثل ما قتل، فإذا أكل من الصيد عليه أيضا مثل آخر. فالإمام يقول لا، فالإمام يقول لا، إنما عليه كفارة واحدة وهي مثل ما قتل من النعم، يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم. هذا الذي ذكره. وخلص الوقت. طيب، عندي موضوعان. الموضوع الأول نبهني الأخ خالد بادغي جزاه الله خير أنه حصل خلط في كلامي وخطأ لما تكلمت عن حكم الجماع للمعتمر. إيش قلت؟ قلت إذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف، قبل السعي أو بعد السعي، فقد فسد حجه وعليه شاه. هذا خطأ بهذه الطريقة. لا، إذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإن حجه يفسد بذلك. فإذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإن عمرته تفسد بذلك، وعليه أن يتمها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه أن يذبح شاه، عليه أن يذبح شاه. أما إذا جامع المعتمر بعد السعي فحجه فعمرته صحيحة وعليه شاه، وعليه شاه. نعم، إلا أنا قلت قال بي بعض أهل العلم منهم القاضي أبو ومنهم القاضي أبو يعلى وغيره على أساس اعتبروا أن الإحرام والطواف والسعي والتحلل اعتبروها كلها أركان في الحج، وعليه ما يعتبر حج عمرته صحيحة إذا جامع قبل أحد هذه الأشياء. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هذا الذي ذكرته لكم، و الحقيقة يعني المسألة أنا كنت مندفع في تقريرها حتى نسبت إلى المذهب الشافعي خلاف ما هو للمذهب الشافعي، فأعتذر عن ذلك. وجزا الله خير الأخ خالد بادغيش والإخوان اللي يعني تكلموا مع بعض، وكانت يعني من خلال هذا الكلام هذا التنبيه جزا الله خير، نبهني والله في الظهر وأنا راجع في الطريق كده. المسألة الثانية أو القضية الثانية خلاص نبغى نخلي هذا آخر لقاء لنا، وإن شاء الله نلتقي بعد إجازة الحج بإذن الله، بعد بداية الدراسة بأسبوع نلتقي، لأنه الآن الأسبوع الجاي راح يصادف يوم إيش 17-18 خلاص وسط المعمعة، فهذا إن شاء الله آخر لقاء ونلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله بإذن الله إن الله أمد في عمرنا بصحة وعافية معكم بإذن الله تعالى، نلتقي بعد إجازة الحج. حاولت والله إني أنتهي وإني أشتغل يعني بسرعة، لكن الله ما يسر، فالحمد لله على توفيق الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وقرأنا أحاديث هذا الباب، وأول حديث في الباب حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف من مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، ما الذي أخر أبا قتادة عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يكن محرم؟ نقول كانت هذه القصة في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام محرما، وأمر أبا قتادة أن يذهب عن طريق البحر حتى يكون مانعا من أي هجمة مباغتة من الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة يذهب من طريق البحر وهو جاء أي في الطريق إلى مكة حتى لا يأتي أحد ويباغت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في طريقهم إلى الحديبية. في هذا الطريق وهو ذاهب من هذا الطريق البحر وبدو يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت هذه القصة. المسألة الثانية، امتناع الصحابة الذين كانوا مع أبي قتادة عن معاونته في صيده برفع صوته أو مساعدته في هذا الصيد بشيء، دليل أنهم كانوا يعلمون أن المحرم يحرم عليه أن يصيد وأن يعاون على الصيد، لأنه لولا علمهم بذلك لما امتنعوا عن مساعدة أبي قتادة رضي الله عنه. المسألة الثالثة قوله فرأى حمارا وحشيا. الحمار الوحشي من أهل العلم من قال هو نوع من البقر، أقرب شيء لما يعرف اليوم ببقر النوم، بقر النوم. وظاهر الحديث أنه نوع من الحمير وليس نوع من البقر، وأغلب أهل العلم أنه هذا الحمار الذي تكرمه الذي يعرف اليوم بالحمار المخطط. كلمة على الهامش، شوف الجزيرة العربية كان فيها أشياء اليوم ما هي موجودة، انتبهوا. خبرني واحد من حقون البيئة يقول الطيور المهاجرة بطلت تجي على الجزيرة العربية، ليش؟ يقول لحملات الصيد الشديدة كل ما جاءت الطيور المهاجرة تجي الطيور ما تخرج راحت في الصيد. مسألة لما صاد أبو قتادة هذا الحمار الوحشي قربه للصحابة، خلاص صادوا وجابوا، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل، واللي أكلوا بعد ما أكلوا كأنهم خشيوا أنهم وقعوا في إثم، وقعوا فيما يخالف الإحرام. فلما أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. فدل ذلك أن المحرم يجوز أن يأكل من الصيد إذا لم يصد لأجله وإذا لم يعاون عليه، مسألة، هذا الحديث فيه أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد. سيأتي في الباب التالي لهذا الباب حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قال إن يعني تأثره ما في وجهه، قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. ما وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ نقول وجه التوفيق بين الحديثين هو ما جاء في حديث جابر عند أبي داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، وأفاد حديث أبي قتادة وما لم يعن عليه المحرم. فالمحرم يحرم عليه أن يصيد ويحرم عليه أن يعين على الصيد ويحرم عليه أن يأكل من صيد صيدا له، أن يأكل من صيد صيدا له. وهذا هو وجه التوفيق بين الحديثين، الحديث الأول الذي فيه أن الرسول قال إنما هو طعمة أطعمكموها الله، والحديث الثاني الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد صيد الحمار الوحشي وقال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، أي أن المحرم، أي أن إحرامنا هو سبب امتناعنا عن أكل هذا الصيد. ثم أورد الإمام رحمه الله عن الزبير بن العوام أنه كان يتزوج صفيف الظباء وهو محرم، قال مالك والصفيف القديد. كان أول ما في ثلاجات تحفظ اللحم، فكانوا يقددوا اللحم، يقطعوه شرائح ويملحوه ويعرضوه في الشمس، ويسمى هذا المقدد يسمى لحم قديد. وكانت هذه طريقتهم في حفظ اللحم، يعرضونها للهواء وللشمس مع ملح حتى تنشف ولا تتعفن، وهذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله ليبين أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد إذا صاده وهو حل، إذا صاده وهو حل. فلو كان إنسان عنده لحم من صيد صاده، من صيد صاده وبعد ذلك أحرم، صاده وهو حلال ثم بعد ذلك أحرم، جاز له أن يأكل من لحم هذا الصيد، كما كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يأكل من لحم ضباء كان قد صادها قبل ذلك وقدده، فكان يأكله وهو محرم. ففيه أن المحرم لا يحرم عليه أن يأكل من لحم هو لحم صيد صاده وهو حلال، صاده وهو حلال. مسألة، الآية أطلقت وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، وقلنا إنه المحرم على المحرم أن يصطاد أو أن يعين على الصيد أو أن يأكل من لحم صيد ذبح صيدا من أجله. طيب، وقلنا لا يحرم عليه أن يأكل من لحم صيد صيده وهو حلال. طيب، مسألة، التجار في الطريق يعلمون أن الحاج سيأتي من هذا الطريق، جنس الحجاج سيأتي من هذا الطريق، فهم يصيدون الصيد ويبيعون لحمه للحاج ويصيدونه من أجل الحاج حتى يعني يبيعوه عليهم، يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ قال العلماء لا، لأن الآية مطلقة ولأن هؤلاء إنما صادوه من أجل الحاج، حتى ولو كان الحاج يشتريه بالشراء، فلا يجوز للحاج أن يأكل من لحم صيد صيد له ولو بالشراء، ولو بالشراء، إنما يجوز له أن يأكل من لحم صيد لم يصد له أو لحم صيد صاده وهو حلال. ثم أورد عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل أن عطاء بن يسار أخبر زيد بن أسلم عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر الذي صدره في أول الباب، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ أقول هذه الرواية مرسلة ولكنها تفيد أن الرسول أراد أن يثبت لهم تأكيد حلهم، فهو طعم أطعمكم الله إياها، وليؤكد لهم ذلك قال هل معكم من لحمه شيء، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحوت الكبير الذي رآه الصحابة ملقيا على سيف البحر فأكلوا منه شهرا، أكلوا منه شهرا، وكانوا حملوا البعير بحمولته وأدخلوه في محجر عينه، في حجر محجر عين الحوت، فلم يصب العظم الأعلى للعين فقط، لم يصب العظم الأعلى لعين هذا الحوت، ثم بعد أن أكلوا خلصوا الشهر وصلوا إلى المدينة ورجعوا بعد ذلك إلى المدينة، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكلهم من لحم الحوت فقال هو حلال، ثم ليؤكد لهم أنه حلال قال هل معكم منه شيء؟ فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث المرسل هو تأكيد لإثبات حلية أكل لحم الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم وإذا لم يساعد أو يشارك المحرم في صيده. ثم أورد المصنف رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلم الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه. أقول هذا الحديث فيه أيضا تأكيد ما تقدم من أنه يحل للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصد له. هذا البهزي رمى بسهمه حمارا وحشيا، مشى الحمار حتى طاح بأثر هذا السهم وما خلاص. فلما جاء الرسول رأى الصحابة هذا الحمار وفيه سهم، فقال الرسول دعوه سيأتي صاحبه، لأنه فيه سهم معناته رح يجي صاحبه. فعلا شوية وجاء صاحبه، فهذا البهزي صاد الصيد مو للرسول ولم يصده من أجل الصحابة خلاص. فلما شاف الرسول والصحابة قال يا رسول الله دونكم وإياه خذوه، فأمر الرسول بتقسيمه بين الصحابة. فهذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصد لأجله ولم يعن عليه. مشوا في الطريق لقوا ظبي حاقف، ظبي حاقف يعني منحني بسبب إصابة بسهم لكن لسه ما قتل ما مات. فأمر الرسول رجل يقف بين الناس وبين هذا الظبي، لا حد يحركه وتسبب في موته، فيصير كأنه المحرم قتل، حتى يتعدى الناس كلهم ولا يؤذى هذا الصبي، لأنه إذا سوى أي شيء ومات بسبب هذا الأمر فإنهم قد ارتكبوا بذلك محظور من محظورات الإحرام وهو صيد البر حتى مر آخرهم. ففيه أن المحرم يمتنع عليه ليس فقط أن يصيد وليس فقط أن لا يساعد، بل لا يتسبب في موت الصيد، لا يتسبب في موت الصيد بأي طريقة، يبتعد عن طريق الصيد لأنه حرم، لأنه حرم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعدهم. أقول هذا فيه أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا لم يصد لأجله. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأله هذا الحاج العراقي عن لحم الصيد الذي وجدوه يباع في الأسواق هل يجوز لهم أكله؟ يباع في الأسواق، ما هم جالسين في الطريق استنوا الحاج يمر، هذه مدينة الربذة أو قرية الربذة فيها سوق، وفي السوق يباع لحم صيد، لحم ضباء أو غيره يباع في هذا السوق، فهو ليس لحم يصاد ويوقف به في الطريق حتى في طريق الحاج حتى إذا مر، لا، إنما في نفس القرية يباع هذا اللحم للناس. فسأل هذا الركب العراقي من الحجاج أبا هريرة عن حكم شراء الحاج لهذا اللحم وأكله، هو لحم صيد، فأفتاهم أبو هريرة بجواز ذلك. وكان أبو هريرة والي البحرين من قبل عمر بن الخطاب، والبحرين هي المنطقة التي تعرف اليوم بالأحساء، منطقة الأحساء هذه تعرف قديما باسم البحرين، إذا البحرين الجزيرة، وهذه كلها اسمها الأحساء، قيل اسمها سميت بالبحرين لأنه ينبع فيها عيون ماء عذبة بجانب الماء المالح فسميت بحرين، هذا ماء مالح وهذا ماء حلو. فهو والي عمر، فلما جاء إلى المدينة قال شككت في نفسي في المسألة اللي أفتيت فيها، فسألت عمر، فقال له عمر أنت بيش أفتيتهم؟ قال أفتيتهم بكذا وكذا، يعني بالجواب. قال لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعت ظهرك، أو قال لفعلت بك يتواعده، لفعلت بك يتواعده. وهذا بين عمر وأبي هريرة رضي الله عنه من باب الدالة، لأنه هو متوليه، متولي عن عمر في البحرين، متولي عن عمر رضي الله عنه في البحرين. أعاد الإمام مالك هذه القصة برواية أخرى، الرواية الأولى من طريق سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيد بن المسيب هو صهر أبي هريرة، متزوج بنت أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة. الآن جابها عمر بطريق آخر، جابها الإمام مالك بطريق آخر من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر، يعني يحدث أباه ابن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب. شوف الرواية الأولى، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، ظاهر الرواية مبهم هل يبيعوه. الرواية الثانية فسرت أنهم هم صادوه لهم يأكلوه، فجلسوا معهم يأكلوا، وهذا أبعد لي أن يكونوا صادوه من أجل الحاج. والعلماء بناء على هذا الأثر وهذا الأثر قالوا: لو كان اللحم صيد يباع في السوق لا يقصد بصيده الحاج، يجوز للحاج أن يشتري. الرواية الثانية سبب إرادة المصنف لها أنها فسرت أنهم صادوا الصيد لهم لكي يأكلوا لا من أجل الحاج. ففيها: فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة، يعني حلال ليس حرم، يأكلونه. إذن هم صادوه من أجلهم يأكلونه، فأفتاهم بأكلهم. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتم بغير ذلك لأوجعتك. ثم أورد الإمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بذلك؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، رجل من جراد يعني جماعة من الجراد، جراد طائر جماعة، رجل من الجراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. أقول: هذا الكلام كان من كعب الأحبار بحسب علمي، بحسب علمي أن الجراد نثرة حوت، وإلا الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. الجراد يخرج من بيض يكون في الصحراء، يكون في الصحراء وفي الأرض، وليس هو نثرة حوت. وجاءت رواية عن كعب الأحبار بطريقة أخرى، فأخرج الشافعي أو روى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي، فمرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما، وكان قد نسي إحرامه، ثم ذكره فألقاهما. فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين، فقال: ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من 100 جرادة. نعم لو عم الجراد المنام. فهذا الخبر الآخر يخالف هذا الخبر الأول، هذا الخبر الآخر يخالف هذا الخبر الأول، وينبغي أن يعتمد هذا الآخر، فإن الجراد ليس من صيد البحر بل هو من صيد البر، وينبغي للمحرم أن يتجنبه، ينبغي للمحرم أن يتجنبه فلا يصطاده، ينبغي للمحرم أن يتجنبه ولا يصطاده. ثم قال الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فأبتاعه فلا بأس به. إذن قرائن الحال تساعدك أن تعرف حكم هذا اللحم الذي يباع، هو لحم صيد بلا شك، لكن قرائن الحال تساعدك هل صيد من أجل الحاج أو أنه صيد لغير الحاج. فإذا كان صيد لغير الحاج يجوز له أن يأكل منه ويجوز له أن يشتري منه. لما؟ لأنه لا يحرم عليه أن يأكل من الصيد الذي لم يصاد من أجله. أما إذا استشعر أن هذا الصيد صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه ولو بالشراء، لا يجوز، لا يجوز. طيب ما الحكم إذا المحرم صاد صيدا؟ ما حكم هذا الصيد؟ قال العلماء هذا الصيد حكمه حكم الميتة. جمهور العلماء على أن حكمه حكم الميتة، لأن المحرم صاد ولا يجوز له أن يصيد، وذكى ولا تجوز تذكيته لأن هذا محرم عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على المحرم ويجوز لغير المحرم، لكن الأولى الأول قواه الشنقيطي وهو قول كثير من أهل العلم. إذن حكم الصيد الذي يصيده المحرم إيش؟ أنه ميت، لأنه حرام عليه أن يصيده، وبالتالي تذكيته غير مجزية غير محلة له. وبعض أهل العلم قال هو جائز لغير المحرم، ولكن الأول الذي رجحه الشنقيطي وجماهير أهل العلم. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، لا بأس أن يجعله عند أهله. يعني لو الإنسان أحرم وعنده صيد صاده في البيت، إما مذبوح وإما غير مذبوح، ليس عليه أن يرسله لأنه صاده وهو محرم. نعم لو أحرم وهو في يده عليه أن يطلقه، يعني لو صاد صيد هو ماسكه وأحرم فنقول له عليك إنك تترك، لكن صيد صدته من أنت حلال وموضوع عندك في الحظيرة في البيت فاتركه لأهلك، ما في مشكلة، ما يلزمك أن تطلقه وتخرجه من الحظيرة. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك أنه حلال للمحرم أن يصطاده. أقول دليل ذلك أنه من صيد البحر، يشمله اسم صيد البحر الذي أباحه الله وأحله للمحرم. الباب الذي يلي: قال: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. نعم. هذا التبويب عند الإمام مالك هذا من حسن التصنيف، أن يبوب المسألة ثم يبوب باب آخر يفصل في هذه المسألة. والمصنفات مثل الموطئات، موضوعها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة، فالموطأ مثل المصنف. والفرق بين الموطأ والمصنف أن الموطأ أقرب وأيسر في الحجم وفي الفقه والتبويب. في المصنف يورد المسألة، يقول من قال بكذا، ثم يقول من قال بكذا، ثم يقول من قال بكذا ويمشي. في الموطأ لا، يبوب ويورد ما يدل على فقه المسألة، ويراعي في التبويب فيما يورد ما يساعد الدلالة على المعنى الراجع. وهذا المثال بين أيدينا من أوضح الأمثلة في هذا الباب. فإن الإمام رحمه الله أشار إلى الجمع بين الأحاديث الأولى وهذه الأحاديث بأن بين من التبويب أن هذا النوع من الصيد يحل للمحرم بخلاف الأول، فكأنه يشير إلى أن الذي لا يحل هو ما صيد من أجله كما في هذا الحديث، والذي يحل هو الذي لم يصد من أجله. وساق الكلام على هذا الأساس، فقال ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. أورد فيه حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء أو ودان موضعان قريبا من الجحفة، الأبواء تبعد عن الجحفة مقدار 20 ميل، وودان تبعد عن الجحفة مقدار 8 أميال. سميت الأبواء بالأبواء لأنها منطقة تتبوأ فيها الأمطار وتتجمع فيها مياه الأمطار، وودان اسم جبل في تلك المنطقة. ففي هذه المنطقة في الجحفة اللي هي الآن تعتبر إيش قلنا رابغ صح، في هذه المنطقة حصلت هذه القصة. جاء الصعب بن جثامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمار الوحشي وأهداه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقرائن الحال دلت الرسول أنه إنما صاده من أجل الرسول فرده الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حكمه تبين ما دل عليه من فقه في مسألة الصيد تبين، لكن في مسائل أخرى تتعلق بالآداب، منها واحد أن المسلم عليه أن يراعي خواطر الناس، إذا رأى في خاطر أخيه تغير في وجهه أو كذا ما يسكت، يبين ويجبر خاطره. هو الآن رأى الصعب بن جثامة يريد أن يهديه، ورأى أنه تأثر برده للهدية، يعني بحد تعبيرنا يعني حصل في كسر خاطر، فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يجبر هذا الخاطر ويرفع هذا التأثر، فقال له إنا لم نرده إليك يعني انتقاصا لك أو انتقاصا لهديتك أو كرها لها، إنما رددناه لأن حرم ويعني وأنت صدته من أجلنا. فهذا فيه من الأدب أن على المسلم أن يراعي خواطر الناس ونفسياتهم ويبين لهم ما يحسن الحال بينه وبينهم. أيضا فيه من الآداب، أيضا فيه من الآداب أنه لا مانع من أن يذكر المسلم السبب، وإن كان في هذا الذكر إشارة إلى عبادة أو إلى عمل صالح هو يعمله، إذا كان في هذا الذكر ما يرفع اللوم أو ما يرفع التأثر الذي حصل عند الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأمور كثيرا، يراعي مشاعر الناس ويراعي أحوالهم ويستألفهم ويسد طرائق الشيطان إلى قلوبهم ونفوسهم من هذه الأمور، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. وكان أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت مراعاة المشاعر مع حكم شرعي أو خشي أن يلتبس حكم شرعي بمراعاة المشاعر يقدم إيش؟ بيان الحكم الشرعي ورفع الالتباس. فقد جاء في الحديث عند ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل نزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، فأمر الرسول بذبح شاة. الآن إيش رح يجي فوهل هذا الرجل؟ أنها ذبح له صح ولا لا؟ أنها ذبح له. لو سكت الرسول إيش سينتج؟ أن يظن الناس أن من السنة في إكرام الضيف أن تذبح له ذبيحة خلاص. فلما جلس الرسول بعد هذا لم قال أما إنا لم نذبحها من أجل مجيئك، إن عندنا غنم كلما بلغت 100 وزادت نذبح الزيادة، فهذه الزائدة وإحنا ذبحناها. مع أنه ممكن تقول يا أخي كان سكت يجبر خاطر يخليه يظن أنه ذبحها عشان هو جاء أو إكراما للضيف، نقول لا، لأن المقام مقام تشريع ورفع التباس. فمن أجل هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولذا رد العلماء على من يقول إنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق بإرداف أخته عائشة والذهاب بها للتنم تطيبا لخاطرها بس، ولا هذا يعني يقولوا لا، إن لم يكن في هذا التطيب ما يوافق الشرع وما هو من الشرع ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح الرسول يحفظ المشاعر، صح الرسول يريد تطيب القلوب، لكن فيما لا يكون مخالفا للشرع أو يؤدي إلى التباس حكم شرعي. الموضوع واضح، انتهى الموضوع واضح. تطيب الخواطر، تراعى أنفس الناس، يعني مراعاة المشاعر هذا ترى أصل في السنة، مراعاة المشاعر أصل في السنة. وممكن واحد يجمع جملة كبيرة من الأحاديث النبوية التي فيها أن الرسول راعى مشاعر الناس، راعى مشاعر الناس. مثلا على سبيل المثال من هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن بعض الصحابة فعل أمر خطأ يقول ما بال أقوام، فيراعي مشاعرهم بعدم التسمية، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، راعى مشاعرهم. من ممكن تورد في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر زوجاته في قضية عسل المغافير حتى لا يتأثروا بالريحة أو كذا، وأنه ممكن تورد في هذا الباب أن الرسول راعى مشاعر حفصة في قضية أنه جاء بسريته في بيت حفصة، والرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن هذا يجوز له لما فعله أصلا، لما فعله أصلا. كيف والرسول يقول إياكم وما يعتذر منهم، إياكم وما يعتذر منهم، فلولا أنه يجوز لكن راعى مشاعر حفصة ويعني يطيب خاطرها في هذا الموضوع. فمراعاة المشاعر أصل، ولكن من أهم ضوابطها أن لا تؤدي إلى التباس حكم شرعي أو أن تعارض حكما شرعيا، فعندها هذا ينبغي أن يقرر الحكم الشرعي كما هو. من هذا الباب هذا الذي بين أيديكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. الحديث التالي حديث عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. هذا يقرر أنهم رضي الله عنهم فهموا أن الحكم على هذه الصفة، أن المحرم يحرم عليه أن يأكل مما صيد من أجله. عثمان بن عفان استشعر أن القضية فقط من أجله هو، لأنه أمير المؤمنين أو لأنه من بني عمومتهم أو لأنه قريب لهم، أو فهم ذبحوا جاءوا بهذا الصيد من أجله، فقال أنا ما أكل، هو صيد من أجلي لكن لم يصد من أجلكم، كل أنتم هو صيد، كل أنتم هو ما يأكلهم يأكلون. فهذا يقرر المسألة كما يريد بيانها الإمام مالك رحمه الله، أن ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد هو الصيد ذاته وما صيد من أجله هو. ثم أورد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أخي إنما هي 10 ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. يعني تقول يا أخي أنت إذا أحرمت إحرامك كله ألين تعود وترجع 10 أيام، هي كلها 10 أيام، فأي لحم لقيته وشكيت فيه أنه لحم صيد أو أنه صيد من أجل أتركه، هي 10 أيام أصبر عليها، هي 10 أيام أصبر عليها، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعينك ويعوض الخير. وطبعا من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فما بالك بالمحرم يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا تخلج في نفسه شيء يعني شك في شيء تركه. وهذا أدب نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالإنسان يستبرئ لدينه. فعائشة رضي الله عنها هنا تتأدب بهذا الأدب النبوي وتعلم ابن أختها هذا الأدب النبوي. وابن أختها من هنا؟ عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير أخو عبد الله ابن الزبير. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله، يعني عليه جزاء ذلك الصيد كله، ما نقول عليه بس على قدر ما أكل، لا يا أخي، أنت تعلم أنه الصيد حرام عليه، فما دام أنت أكلت فيه فصار حكمك كحكم من صادر، فعليك أن تأتي بمثله. يعني مثلا ظبي ما أكل من الظبي إلا قطعة قد كده، ما نقول له عليك قيمة هذه القطعة، لا نقول له عليك الصيد كله، لأنك بأكلك منه وأنت تعلم أنه صيد وأنه صيد من أجلك وقعت في المحظور. وهذا المحظور ما هو؟ أن من قتل وهو محرم صيدا من صيد البر عليه مثله، يحكم به اثنان ذوى عدل منكم. فالإمام يقول حكم من صاد صيدا أنه كذا، وكذا حكم من أكل من صيد صيدا من أجله، لأنه بأكله منه كأنه رضي بذلك وأعان عليه. قال مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. ليش؟ لأنه الميتة حلال لك بالاضطرار، والصيد وإنت محرم حرام عليك. فرق بين الصورتين عرفتوا؟ يعني الآن الإنسان هو محرم جاع ما لقي شيء يأكل ولا في أحد يعطي أكل، ولقي ميتة وشايف ظباء وهو محرم، أيهم يفعل؟ يصيد الظباء ويأكل أم يأكل من الميتة؟ قال مالك يأكل من الميتة. لما؟ لأن الله أباحها لمن اضطر إليها، وأما الصيد فلم يبحه للمحرم مطلقا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، انتهى، حرام على المحرم أن يأكل من الصيد. فهو يقول يأكل من الميتة لأن الله أباحها له ولا يأكل من الصيد. وقلت لكم حكم صيد المحرم وذبيحة الصيد هذا بالنسبة للمحرم حكمه إنه إيش؟ ميتة، لكن الله أباح له هذه الميتة ولم يبح له تلك الميتة، فيأكل من الميتة التي أباحها الله له. هذا وجه كلام الإمام مالك. قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. هذا وجه استدلال الإمام مالك. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. ليش؟ لأنه حرم عليه الصيد، وبالتالي زكاته ليست زكاة من تحل تذكيته، فيصير هذا الصيد المذكى ميتا فيحرم عليه، ويحرم على الحلال لأنه لم يذكى بذكاة شرعية، لأنه كان، لأن هل تجوز تذكية غير المسلم؟ والكتاب الجواب لا، لا تجوز غير المسلم والكتاب لا تجوز تذكية، حتى ولو ذكى بالذكاء ما دام ذبحها كافر ملحد أو كذا لا تجوز ذبيحة. قال: فهذا في حكم أن الله حرمها على المحرم حكما مطلقا، حكما مطلقا في كل حال، ولم يقيد هذا الحكم من جهة من الجهات، دل ذلك على تحريمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لغير المحرم أن يأكل منهم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والظاهر الأول، الظاهر هو الأول، هذا ظاهر النصوص، وينبغي الوقوف عند الظاهر ما لم يأتي ما يصرفنا عنه. ظاهر النصوص هو هذا. وابن عباس كان يقول عن آية الصيد، يقول هي مبهمة. إيش يعني هي مبهمة؟ هي مطلقة، أي في كل الأحوال، أي إن الله حرم الصيد في كل حال. هذا معنى قوله هي مبهمة، يعني أنها مطلقة، لم يحل الله عز وجل الصيد مطلقا للمحرم، لا في صيده ولا في أكله ولا بالإشارة إليه ولا بالمعاونة عليه مطلقا، ولا مصيد له. وجاء النص عن الرسول خصص فقط أكل الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم، بس ما عدا ذلك باقي على التحريم. هذا الصيد لا يحل للمحرم بحال، هذا معنى قول ابن عباس هي في كتاب الله مبهمة. ها؟ خلاص أنت يأكل من الميتة، إذا خلاص يصير حكمه حكم الميتة، يصير حكمه حكم الميتة، إيش تسوي؟ أيوة، ويصير في أنا هي خلاص. هنا يقول الأستاذ، يقول ماذا لو كانت الميتة فاسدة غير صالحة للأكل، أو يخاف أن تضره، أو يخاف أن تضره. هي ما دامت ميتة هي فاسدة، وفعلا يخاف أن تضره. ولذلك العلماء قالوا الضرورات تبيح المحظورات، خلاص، ثم قالوا والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك يقولون المضطر، يعني الذي يخشى الموت، يباح له الأكل من الميتة بقدر ما يرفع اضطراره، لأنه إذا خرج عن حال الاضطرار مع السر مضطر ما يجوز له أن يأكل منها، فالضرورة تقدر بقدرها. لذلك هو يأكل من الميتة ولا يكثر، لأنها أصلا هي ميتة، يعني فاسدة، حبس الدم فيها، أو غالبا ما تسلم من نوع من العفن، هذا كله يعني أنها فاسدة. لذلك الله حرم علينا الميتة، حرم علينا الميتة والمنخرقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيته. فالإنسان حينما يطبق هذه المسألة أنه يباح له أن يأكل من الميتة إذا اضطر، ينبغي أن يقدر الضرورة بقدرها، فيأكل بالقدر الذي يرفع عنه الضرورة ولا يزيد. الزيادة حرام. ليش حرام؟ لأنه خرج عن الحالة الذي يباح له أن يأكل فيها من الميتة. واضح؟ طيب، قال مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. أقول هذا الذي قاله الإمام مالك هو الظاهر المختار. يعني قد يقول بعض الناس أنه إذا قتل الصيد عليه مثل ما قتل، فإذا أكل من الصيد عليه أيضا مثل آخر، فالإمام يقول لا، فالإمام يقول لا، إنما عليه كفارة واحدة وهي مثل ما قتل من النعم، يحكم به اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم. هذا الذي ذكره، وخلص الوقت. طيب، عندي موضوعان. الموضوع الأول نبهني الأخ خالد بادغي جزاه الله خير أنه حصل خلط في كلامي وخطأ لما تكلمت عن حكم الجماع للمعتمر. إيش قلت؟ قلت إذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف، قبل السعي أو بعد السعي، فقد فسد حجه وعليه شهر. هذا خطأ بهذه الطريقة. لا، إذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإن حجه يفسد بذلك. فإذا جامع قبل الطواف أو بعد الطواف قبل السعي فإن عمرته تفسد بذلك، وعليه أن يتمها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه أن يذبح شاه، عليه أن يذبح شاه. أما إذا جامع المعتمر بعد السعي فحجه فعمرته صحيحة وعليه شاه، وعليه شاه. نعم، إلا أنا قلت قال بي بعض أهل العلم منهم القاضي أبو ومنهم القاضي أبو يعلى وغيره، على أساس اعتبروا أن الإحرام والطواف والسعي والتحلل اعتبروها كلها أركان في الحج، وعليه ما يعتبر حج عمرته صحيحة إذا جامع قبل أحد هذه الأشياء. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هذا الذي ذكرته لكم. والحقيقة يعني المسألة أنا كنت مندفع في تقريرها حتى نسبت إلى المذهب الشافعي خلاف ما هو للمذهب الشافعي، فأعتذر عن ذلك. وجزا الله خير الأخ خالد بادغيش والإخوان اللي يعني تكلموا مع بعض، وكانت يعني من خلال هذا الكلام هذا التنبيه جزاه الله خير، نبهني والله في الظهر وأنا راجع في الطريق كده. المسألة الثانية أو القضية الثانية خلاص نبغى نخلي هذا آخر لقاء لنا، وإن شاء الله نلتقي بعد إجازة الحج بإذن الله، بعد بداية الدراسة بأسبوع نلتقي، لأنه الآن الأسبوع الجاي راح يصادف يوم 17-18 خلاص وسط المعمعة، فهذا إن شاء الله آخر لقاء ونلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله بإذن الله إن الله أمد في عمرنا بصحة وعافية معكم بإذن الله تعالى، نلتقي بعد إجازة الحج. حاولت والله إني أنتهي وإني أشتغل يعني بسرعة لكن الله ما يسر، فالحمد لله على توفيق الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.